الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فنبدأ بمشيئة الرحمن تبارك وتعالى لقاءنا الأسبوعي للرد على أسئلتكم واستفساراتكم، سائلين الله تبارك وتعالى أن يجعل هذا الوقت وهذه الكلمات في ميزان الحسنات، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ونبدأ السؤال الأول. يقول السائل: كنت مشتركة مع إحدى الشركات تدعى اتصالات المغرب فيما يخص استخدام الإنترنت، وكان بيننا عقد لمدة سنتين، وقد استوفيت السنتين في نهاية السنة الماضية 2009، وبالتالي انقطع عني الانترنت وفصل عني، والسبب عدم مقدرتي اقترحت علي احدى اخواتي او احدى طالباتي ان استخدم اسمها الذي تستخدمه هي للدخول الى الانترنت، وان استخدمه انا وهي للعمل به. وفعلا جربت والحمد لله فتح عندي الانترنت وعند الاخت تؤدي مصاريفه وواجباته كلها على اتم وجه وبانتظام. السؤال او المشكل هو اننا نريد فتوتكم فيما فعلناه، اي رأي الشرع في هذه المسألة، هل هذا حلال أم حرام، وهل في الأمر سرطة أو شيء من هذا القبيل بالنسبة للشركة باستعمال حساب هذه الأخت بموافقتها. الحقيقة يعني تفاصيل المسألة بالنسبة لي ليست واضحة، لأن هل ضوابط وقوانين هذه الشركة تسمح بمثل هذا الأمر أم لا، وهل الأخت التي تقوم بدفع المصروفات وتؤدي عباد الشركة على أتم وجه هذه من حقها أن تسمح لغيرها أن يأخذ اسمها أم لا؟ فهذا في الحقيقة يرجع فيه إلى قانون الشركة أو العقد الذي تبرمه الشركة بينها وبين المشتركين. ولعلي إن شاء الله أسأل في بعض شركات الاتصالات في هذه المسألة و وأرسل الجواب مكتوبا إن شاء الله على أو أترك الجواب الشبريمات الذي كان يرى ان العقد او ان الوعد ملزم.
السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. شيخنا حضرتك الآن الصوت إن شاء الله تمام. شيخنا السلام عليكم. شيخنا حضرتك لو تسمعني الآن.
البعض يقول لا يوجد صوت والبعض يقول في صوت. بس أدري أنا على الكلام ما نمشي. آخر ما وصلنا إليه في جهة الأسئلة مع هبوط الصوت، بدأ رفع الصوت والثاني دائما الصورة الصحيحة فيها كما قلت أن يذهب العميل إلى البنك ويطلب منه شراء سيارة بمواصفات معينة والبنك يعده بذلك، لكن لا يدخل معه في أي إلزامات ولا اشتراطات حتى تدخل السيارة في ملك وفي ضمان البنك. يقول له نعم سأدبر لك هذه السيارة، فإذا اشتريتها فسأتصل بك مثلا على أن تأتيني ونتفق بحسب ما يراه الطرفان. أما أن يشترط مندوب البنك على العميل أي شروط أو يعرض عليه أي ضمانات أو إلزامات قبل أن يشتري السيارة، فهذا بيع ما لا يملك، والحديث مشهور ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ما لا يملك أو نهى عن ربح ما لم يضمن، يعني ما لم تدخل السلعة في ضمان البائع فلا يجوز له أن يبيعها أو يتربح من ورائه. يقول أنا مهندس إنشائي وعملي تصميم يحتم عليه الاستعانة بالكتب الأجنبية. السؤال الأول له، هل يجوز أخذ نسخة من هذه الكتب بغير إذن صاحبها؟ لا يجوز ذلك، لأن الأصل أن المسلم يلتزم بالآداب والأحكام الشرعية حتى مع غير المسلم إلا ما استثني بدليل. فكون هذا الشخص لا يبيع لأحد أن يأخذ نسخة من كتابه إلا بشرائها أو بإذن منه فلا يجوز، ولكن يمكن الانتفاع بها عن طريق القراءة أو الاقتباس منها أو نحو ذلك. وهل يجوز استخدام غير اللغة العربية مع أن وللأسف يوجد تمييز لمن يستخدم غيرها في التقييم الفني؟ لا يجوز باستعمال غير اللغة العربية إذا دعا الحال ذلك، كأن يكون هناك خليط من الموظفين بين عرب وعجم، والعجم لا يتكلمون العربية ولا يفهمون غير لغتهم، فلو تكلمنا بلغتهم لهذه المصلحة فلا بأس، لكن بشرط ألا تهمل اللغة العربية أو يتصور أنها غير صالحة أو تهان أو نحو ذلك. يقول وأنا في الصلاة نسيت، ما فقلت من الركوع سبحان ربي الأعلى وتذكرت ذلك بعد ما رفعت من الركوع. فقلت في نفسي سأسجد للسهو ولكني نسيت وقمت أصلي السنة. في هذه الحالة ماذا علي أن أفعل؟ وكنت قرأت في سجود السهو هذه الجملة لا سهو مع السهو، هل تنطبق علي في هذه الحالة؟ نعم، ما دمت قد نسيت أن تسجد للسهو لأنك لم تأتي بي سبح اسم ربك العظيم وسبحان ربي العظيم في الركوع فلا بأس، ما دمت قد دخلت في صلاة ثانية فلا حرج عليك ويسقط عنك السهو الذي سهوته. أريد أن أعرف ما حكم الصور الموجودة على الموبايل تبعي، وأن هذه الصور محرمة كما في الحديث الذي معناه أن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورين يصورون يعني، وأيضا ما حكم الفيديو المسجل على الموبايل، هلا أوضحت في هذا الموضوع. هناك خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى في كون هذه الصور موجودة على الهواتف المحمولة، هل هي صور كالصور الفوتوغرافية أم أن الحكم مختلف؟ فمن العلماء من يرى أن اسم الصورة وحقيقتها تشملان كل الصور سواء كانت فوتوغرافية أو كانت في الفيديو أو كانت بكاميرا الموبايل أو نحو ذلك. وطائفة تقول إنها لا تأخذ حكم الصورة، وطائفة تتوسط وتقول إنه لا بأس باستعمال هذه الصور إذا كان لمصلحة كتعليم سبوع صلاة مثلا أو مناسك حج أو نحو ذلك. هذا في الحقيقة هو الذي يعني أرتاح إليه، ولكن لا أقطع بالجواز ولا بالمنع بعدم انتظار الرؤية بالنسبة لي هل هي فعلا صورة تأخذ حتى الصور الفوتوغرافية أم لا. طبعا الذين يقولون بأن الصور الفوتوغرافية ليست محرمة يعني فسيكون من باب أولى ألا يحرموا الصور المأخوذة بالفيديو أو بكاميرا الكمبيوتر أو كاميرا المحمول أو نحو ذلك. إذا الكلام يبدأ من الحكم على الصور الفوتوغرافية، فمن قال بالمنع منها أنها دخلت في الوعيد المذكور في أحاديث الصور هنا يأتي الخلاف الآخر، هل التصوير في التصوير أو الكاميرا في التصوير أو التصوير هو نفس حكم لأن هي صورة حتى ونحو إذا الكاميرا في المويه الأخير أم لا. فإذا قلنا لها نفس الحكم يقول والذي يقول بعدم تقييم صور فوتوغرافية يريد إثبات أولى هذه الصور. وعندما قلت بالإقرار فتوسل إلى الكاميرا وقال لا بأس باستعمال هذه الصور إذا كانت بمصلحة تدعو إلى ذلك كتعليم تعرف المنازل التعبدية أو حاجة أو نحو ذلك، هذا الأمر يصل في موضوع الخطأ. يقول أريد أن ألتزم التزاما صحيحا ولكن من حولي يتقون إليه في المعاصي أو أقرب أقرب إليه، وكلما حاولت أن ألتزم أتقدم للإمام فهو أجد أريد بأمر الإنسانية حيث لا أجد من يعينني وأصير معنى الالتزام.
طيب السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. معذرة شيخنا شيخنا الحبيب، معذرة الصوت من
المعوقات التي تعوق الأرض وتقول بينهم الصحبة، فالبيئة لها تأثيرها الملحوظ على من يعيش فيه. وقد صحح بعض أهل العلم حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ومن سكن البادية شفا. البادية مناظر شديدة وصعبة تؤثر في الإنسان الذي يأتي منه. ولذلك جابر بن سليم رضي الله تعالى عنه لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله قال: إني رجل من البادية وفي جفاؤهم. فالبيئة تؤثر في الإنسان، إذا كانت بيئة صالحة تأخذ بيده إلى الأعمال الصالحة، والعكس بالعكس. فذلك الصحبة، وكلنا يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. فحامل المسك إما أن يحذيك، يعني يعطيك هدية، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة. ونافخ الكير إما أن يحذف ثيابك، وإما تجد منه رائحة خبيثة، يعني لا يكاد ليس السوء لا تكاد تستفيد منه فائدة، بل هو كالجمل الأجرب يعدي من حوله. ومعلوم أن الصاحب ساحب كما يقال، وأن الخليل يقتدي بخليله، والطبع يسرق من الطبع من حيث لا يشعر الإنسان. فإذا كان من المشاهد الواقع أن الماء والهواء يتأثران بالجيفة والنتن، فما الظن بالنفوس الإنسانية؟ ولو تصورنا مثلا برتقالة فاسدة، وسط عدد من البرتقال الصحيح، لذلك أن البرتقالة الفاسدة تحمل الفساد والعطب إلى البرتقال المجاور لها. ومن ثم كان على الإنسان أن يختار الجليس الصالح الذي ينفعه في دينه ودنياه، يذكره إن نسي ويعينه إن تذكر. هذه القاعدة التي يبنى عليها كل خير، كما قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. إذا مسألة فساد البيئة أو سوء الصحبة من أعظم المعوقات التي تحول بين المرء وبين الاستقامة أو الثبات على الاستقامة. الذي يهمنا هنا أن نذكر أهم عوامل الثبات على الحق والهدى، وأول ذلك تدبر كتاب الله عز وجل، لأن الله جل وعلا ذكر في وصف القرآن الكريم ويخاطب نبيه الأمين صلى الله عليه وآله وسلم، قال: كذلك لنثبت به فؤادك. إذن القرآن يثبت المرء على الحق والهدى، لا سيما إذا تدبره آية بآية فالكلمة بكلمة. لأن الكفار لما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم أو قالوا فيما بينهم: لولا أنزل عليه القرآن جملة واحدة جاء الرب من الله تبارك وتعالى كذلك، يعني أنزلناه مفرقا ونجوما بحسب الحوادث والقضايا. فالعلة في ذلك أو الحكمة في ذلك كذلك لنثبت به فؤادك. أيضا العمل بالموعظة والذكرى والاستجابة للوعظ والإرشاد مما يؤدي إلى الثبات، كما قال الله جل وعلا: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. فهنا ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به، ثمرة ذلك الثبات على الحق والهدى. أيضا من أسباب الثبات الدعاء والقراعة إلى الله تبارك وتعالى، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ربه كثيرا: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دين. وذكر الله تبارك وتعالى من أدعية المؤمنين: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. إذا الدعاء والثبات من وسائل الثبات التي ينبغي أن نحافظ عليها. كذلك أيضا الإكثار من النوافل بعد إتقان الفرائض. للحديث القدسي المشهور: ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه، فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده الذي يبطش بها ورجله الذي يمشي بها، ولئن سالني لاعطينه ولئن استعاذني لاعيدنه. يعني يتولاه الله عز وجل بكل اركانه وجوارحه، فلا يفعل الا خير ولا يقدم على شر. هذه أشهر أسباب الثبات على الحق والهدى، ومنها كما قلت اختيار الجليس الصالح والبيئة التي يجد الإنسان فيها أن يعينه على طاعة الله تبارك وتعالى. فالمسألة تحتاج إلى عزيمة صادقة ونية خالصة، لأنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يسبق الله يسبق. فالأصل الذي ينبغي ألا يغيب عن أذهاننا هو ما ذكر: من يسبق الله يسبق ومن يتحرى الخير يبلغ. فالله تبارك وتعالى لا يخذل من لجأ إليه وسأله الهدى والثبات. نسأل الله تعالى لنا ولكم ذلك. قري عينا، فقد يكون هذا الحادث في ظاهره نحن ولكن في باطنه منحة. والله تبارك وتعالى إذا أراد بعبد خيرا عجل له العقوبة في الدنيا. فإما أن يكون عندك من التقصير والتفريط والخطأ ما كان سببا في نزول هذا الحادث بك، ويقول الله تبارك وتعالى عجل عقوبته لك في الدنيا، هذا خير لك من أن تلقي ربك عز وجل وأنت بهذا التقصير أو بهذا الخطأ. وقد يكون نوع من الابتلاء، يعني إذا كان عندك أخطاء مثلا التقصير أو التفريط، فقد يكون نوع من الابتلاء الذي يختبر الله عز وجل به إيمان المؤمنين الصادقين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أشد الناس ابتلاء الأنبياء ثم الأمثل، والأمثل يبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد له في البلاء. إذا أنت بين أمرين، بين عقوبة معجلة لتقصير حاصل أو أخطاء واقعة، وهذا خير الذي فلا بد أن تستفيد وتضيف لنفسك لأن الله عز وجل عجل لك العقوب. وإما أن يكون نوع من الابتلاء بقوة إيمانك، فهذا يجب أيضا أن تشكر لله عز وجل عليه، لأنه يريد أن يرفعك في الدنيا لترتفع أكثر في الآخرة. فما هو وجه التعب إذا؟ الإنسان يتعب إذا كان ساخطا بقضاء الله عز وجل، إذا لم يكن مؤمنا، لأن المؤمن يؤجر على كل ما يصيبه حتى الشوكة يشاكه. يعني ما من شيء يصيب المسلم من هم ولا وصب ولا نصب حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله عز وجل بها من خطاياه. لكنه لا يزال البلاء بالمؤمن في نفسه وماله وأهله حتى يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة. فالمفروض أن الإنسان لا يتعب أبدا ولا يجد شيئا من الضيق أو الحرج أو الجزع أو الفزع بسبب بلاء نزل به أو مشكلة حدثا لا أيا كانت، لأن الله تبارك وتعالى عندما يبتليه يرفعه إن صبر، لكن إن ضجر أو سخط فالأصل أن السخط للساخط والرضا للراضي. تختار لنفسك أيتها الأخت الكريمة الرضا لتطيب نفسه. وقد قال إبراهيم الحربي رحمه الله: من لم يؤمن بالقدر لم يتهن بعيش، من لم يؤمن بالقدر لم يتهن بعيش. والله تعالى يقول: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. ويقول جل وعلا: وما أصاب من مصيبة أو ما أصاب من مصيبة فبإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قالوا: هو المؤمن تنزل به المصيبة فيعلم أنها من عند الله عز وجل فيرضى ويسلم. تكوني كذلك لألا تشعري بهذا التعب الذي تشكين منه، بارك الله فيك. ما قولكم في من تريد أخا فاضلا من طلبة العلم طلبها للزواج؟ ما قولكم في من ترد أخا فاضلا من طلبة العلم طلبها للزواج لأنه سيعدد؟ وهل تأثم هذه المرأة بسبب ذلك؟ لا طبعا لا تأثم، لأن المرأة أدرى بنفسها، فقد تحملها نار الغيرة على التفريط في حق هذا الزوج أو الوقيعة في عرض أختها هذه التي سيعدد بها هذا الشخص أو نحو ذلك. والمرء أدرى بحال نفسه، فمعنى إنها ترفض لأنه اشترط عليها وأخبرها بأنه سيقوم بالزواج عليها وهي ترى من نفسها أنها لم تصبر على ذلك، فهذا أفضل من أن ترتبط به اليوم ثم إذا أراد أن يتزوج بعد ذلك تحول بينه وبين ذلك، وربما تجور على أختها هذه أو تفعل ما لا يجوز أن تفعله. فليكن المرء أو ليكن كل واحد منا صادق مع نفسه، لا يستسهل الأمر في الأول ثم بعد ذلك يفعل ما لا يرضاه الله تبارك وتعالى. فلا بأس إذا ردت هذا الأخ لأنها لا تطيق ولا تصبر على وجود ضرة لها، هذا لا بأس به فيما أرى والله أعلم. انطلق الرجل، وما رأيكم إن اختلفت، ما رأيكم في من يطلب امرأة للزواج عن طريق النت مع حرصهم على الضوابط الشرعية، وما رأيكم إن اختلفت البلاد وبماذا تنصحون؟ لا شك إن الزواج من العلاقات الشرعية التي تحكمها الضوابط والشروط التي يجب أن تراعى. وإذا كان أبيح للمرء من المرأة ما لا يباح له إلا إذا كان عازما على الارتباط بها كالرؤية مثلا، فأنا أقول في مثل هذه الأحوال مسألة التواصل عن طريق النت أو غيرها ممكن تكون نوع من التمهيد للزواج، ولكن بقية الأمور سواء كانت آدابا أو شروطا أو نحو ذلك لابد من مراعاته، فيراها على طبيعتها وتراه على طبيعته، تنظر حاله وتعرف حاله ويعرف حالها، لئلا تكون المسألة مجرد نزوة أو شهوة أو نحو ذلك. فهنا لا بأس بالتعرف عن طريق النت ويكون فيه صدق من الطرفين في الارتباط، ثم بعد ذلك تكون الرؤية المباشرة ودخول البيوت من أبوابها ليس عن طريق النت، هذا في وادي والآخر في وادي آخر. لا، أنا لا أنصح بهذا، ولكن أقول لا مانع أن يكون وسيلة للشروع في الارتباط وليس الارتباط نفسه عن طريق النت. إذا طلق الرجل ثلاثا ثم تزوجت من غيره ثم طلقها فراجعها الأول، فإذا طلقها هل له من رجعة؟ رجل طلق زوجته ثلاثا ثم تزوجت من غيره ثم طلقها، يعني طلقها الثاني فراجعها الأول، فإذا طلقها طلقها الأول ثم طلقها فراجعها الأول، فإذا طلقها هل له من رجعة؟ نعم، هي بعد زواجها من آخر يقال إن الزواج الثاني هدم الطلقات الثلاثة الأولى، فترجع إلى زوجها الأول بثلاث طلقات جديد. فلا بأس بمراجعتها إن وقع الطلاق بعد الزواج الثاني، حتى وإن قيل إن هذه تعد الطلقة الرابعة، لا، بعد زواجها اتهدمت يعني هدمت الطلقات الثلاث الأول وله ثلاث أخرى بعد زواجه بها للمرة الثانية. الحقيقة السؤال يعني حكم من أتى زوجته مما حرم الله، ولكن لم يسبق لها أن حصلت إلا مرة واحدة. الحقيقة السؤال يعني غير واضح بالنسبة لي، أرجو أن يتضح. رجل أخته تقدم لفطرتها شاب ووافق، وهي وأهلها وافقوا وتمت قراءة الفتحة كما يقال، وبعدها الخاطب يزورهم ويجلس معها، فقال هذا الأخ لأبيه أنه لا يجوز هذا إلا بعد العقد، ولكن الأب لم يوافق على أن يتم العقد الآن، فقاطعهم لفترة من باب الزجر بالهجر، فهل هو كذلك عاق لهم مع العلم أنه بار بهم؟ وماذا تنصحه أن يعمل؟ لا شك أنه الخطبة لا تحل شيئا للخاطب، ولكن المشكلة واضح ان السائل المصري طالما مسألة قراءة فاتحة، التهاون عند العامة في هذا الباب بلغ مبلغا عظيما، فأنصح اخي الكريم بانه لا يهجر اباه وامه، ولكن ينصح فقط، لأن الله جل وعلا أمر بصحبة الوالدين بالمعروف حتى وإن جاهداه ليكفر بالله عز وجل أو ليشرك بالله جل وعلا، قال وصاحبهما في الدنيا معروف، والصحبة غير الهجر. الآن لا يقال بأن مسألة هجر الأب هتكون زجرا له، لا، ما عليك إلا أن تنصح، فإن استجاب فبها ونعمت، وإن لم يستجب فهو الولي المسؤول عن هذه الفتاة وما تفعل. وحاول بقدر الإمكان أنك تجلس مع خطيب أختك وأختك هذه وتنصحهم بأن هذا لا يجوز، وإن كان ولا بد من زيارة فتكون زيارة عائلية، ويلتزم كل طرف من الطرفين اللي هو الخاطب المخطوبة بأداب الإسلام حال الزيارة حتى يوافق الأب على العقد. بلغنا السلام، جزاك الله خير يا شيخ تبعي، نسأل الله تبارك وتعالى لنا ولك الهدى والصلاح، وأن يجمعنا سبحانه وبحمده بدار كرامته. ممكن توضيح كيفية حل مسألة مواريث الرد مع أحد الزوجين في حالة وجود أصحاب فروض متعددة؟ الحقيقة هذه مسألة قد يصعب فهمها بالنسبة لبقية الموجودين الآن على الغرفة، فلعلي إن شاء الله في نهاية الدرس أحاول أشرح لك إن وجد وقت. يعني هل استخدام الأسماء المستعارة في الغرف مثل نهر الكوثر ورياح الجنة فيها أي شبهة؟ أنا قلت قبل ذلك لا يعني ينبغي أن تتخذ هذه الأسماء لأن فيها نوع من التزكية، وفي نفس الوقت هناك ما يقوم مقامها من الأسماء المستعارة. يعني لو كتب مثلا الراجي رضا ربه عز وجل، المسلم مثلا أبو كذا، يعني يا ريت نرجع للألقاب الشرعية والكنى الشرعية، فهذا لا شك أولى من هذه المسميات، صقر كذا وطريق الجنة ورياض كذا، يعني هذه يعني أمور الأصل الابتعاد عنها والرجوع إلى ما كان عليه السلف من التكنية. يعني لو ما شاء الله باب الكنى واسع جدا، وقال أبو عبد الله، أبو عبد الرحمن، أبو أحمد، أبو محمد، أسماء كثيرة جدا، أم كذا، فهذا في الحقيقة الذي أرتضيه. و يعني في النفس أشياء من مثل هذه المسميات، إما أن يكون فيها تزكية، وإما أن يكون فيها نسبة الشخص إلى أشياء لا يجوز نسبته إليها ونحو هذا. أيهما يقدم في كفارة القتل والخطأ، صيام شهرين أم إطعام 60 مسكين؟ لا الصيام طبعا، الأصل الصيام، الأصل الصيام، بل إن الإطعام 60 مسكين ليس مذكورا في الآية أصلا، والذين قالوا به قاسوه على كفارة الجماع، فالإطعام مذكور في كفارة الجماع لم يذكر في القتل والخطأ، والذين قالوا به قاسوه على الجماع في نهار رمضان أو الظهار، إنما قتل الخطأ صيام شهرين متتابعين، فإذا اضطر الإنسان للفطر في وسط المدة كامرأة مثلا تحيض وأفطرت في مدة حيضها فلا شيء عليه، أو رجل مثلا مرض مرضا شديدا واضطر انه يفطر لسبب او لاخر فيمكن ان يكمل. وما حكم من أتى زوجته مما حرم الله؟ يعني والله أعلم، هو السؤال بعد كده في وقت الحيض، يعني رجل أتى زوجته في وقت الحيض مرة واحدة ماذا يفعل؟ أقول يتوب إلى الله تبارك وتعالى ويتصدق بما يكفر هذا الذنب. وفي خلاف بين العلماء في حديث ابن عباس، من أتى امرأته وهي حائض فليتصدق بدينار أو بنصف دينار، فمن العلماء من قال إن الحديث له حكم الرفع، أو النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي قال الحديث يعني، ومنهم من قال إنه موقوف على ابن عباس. فإذا كان له حكم الرفع، أو إذا ثبت إن الحديث من كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والأرجح عندي أنه من كلام ابن عباس، لكن هناك بعض أهل العلم من قال انه ثبت مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم، فاذا كان كذلك فالحكم انه اذا اتى زوجته فليتصدق بدينار او بنصف دينار. طبعا الدينار ما يعادل 4.25 جرام ذهب، ومن العلماء اختلفوا في مسألة او هذه يتصدق بدينار او نصف دينار، هل هو على التخيير بحسب دخل الإنسان وسعته، أم أقول إن العلماء رحمهم الله تعالى اختلفوا في الحديث من أتى امرأة وهي حائض فليتصدق بدينار أو بنصف دينار، منهم من قال إنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من قال إنه موقوف على ابن عباس، وهذا الأرجح عندي. فإذا قلنا إنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، إذن كفارة من يأتي زوجته وهي حائض يتصدق بدينار أو بنصف دينار. طيب، أو هنا للتخيير أم بحسب اختلاف الوضع؟ يعني هناك فارق بين أن يأتي زوجته في فورة دمها ومن يأتي زوجته في وقت قريب من انتهاء الدورة يعني والدم قليل. هذا يعني للعلماء رحمهم الله تعالى في ذلك أقوال. وسواء قلنا إن الحديث مرفوع أو موقوف، فينبغي على المرء أن يتصدق ولو بنصف دينار، اللي هو ثمن ما يعادل 2.8 جرام من الذهب. سواء قلنا إن الحديث مرفوع أو ليس بمرفوع، فهي على الأقل فتوى صحابي ولا يعرف له مخالف في هذا الباب فيؤخذ بها. وقلنا بالنصف لأنه هو المتيقن، إذا أراد يعني أنه يحتاط لنفسه ولا يشعر بأي حرج بعد هذا يتصدق بدينار كامل، اللي هو كما قلت 4.25 جرام من الذهب، ثمن ذلك يعني. معنا مواقع إسلامية ولازم نحجز لها مساحة من شركات أجنبية، ولا يتم الدفع إلا عن طريق بطاقة نشتريها من البنك ثم نعديها بالمبلغ الذي طلبته الشركة ونعطيها رقم البطاقة وهي تقوم بتحصيل المبلغ منه، مع العلم أننا لا نعد البطاقة إلا لما نحتاج حجز مساحة أو تجديد مساحة ما، ولا نترك بها مال. لا بأس بذلك، ونسأل الله عز وجل أن يأجركم خيرا على ذلك. إن كان ممكن إعادتكم لفتوى الإنترنت، أنا قلت سأترك الكلام في هذه الجزئية حتى أستوضح من شركة إنترنت هل تأذن بهذا أم لا. يعني الآن الأخت كانت تقول بأنها اشتركت لمدة 2 سنين ثم انتهت المدة، وهي الآن تستعمل اسم أختها أو أحد أخواتها التي أذنت لها بذلك، فهل شبكات الإنترنت تسمح بهذا أم لا؟ لا أدري. فإن شاء الله سنسأل وسأترك الجواب على الغرفة هنا إن شاء الله في خلال 2 يومين إن شاء الله. هل هناك أحد قال بأن الإطعام في كفارة اليمين يكون في الغداء والعشاء؟ نعم، هناك من قال بذلك، لكن الأصل أنها وجبة واحدة، لأن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه لما عجز عن الصوم في رمضان جمع 30 وأشبعهم، يعني وجبة واحدة فقط. والأصل أن الله تبارك وتعالى قال فكفرته إطعام 10 مساكين، فالإطعام هنا يكون أو يتحقق بأدنى ما يطلق عليه اسم الإطعام وهو وجبة واحدة، والعلماء قدروا هذه الوجبة بنصف صاع من طعام، نصف صاع من طعام. حكم الحكم في حالة وجود جماعتين في مسجد واحد. لا بأس بوجود جماعتين في مسجد واحد إذا تم ذلك بدون قصد، كأن يدخل رجل المسجد من جهة يمين الصف والجماعة قد فرغت، وقام واحد مثلا يتم صلاته فوقف بجواره واحد دخل من الجهة الأخرى في يسار الصف ووقف خلف واحد آخر ولم يرى أن هناك جماعة أو لم يعلم أن هناك جماعة عقدت في يمين المسجد، فقام وراء واحد في جهة اليسار لا بأس بذلك بشرط أن لا يشوش أحدهما على الآخر، لأن ما دام المرء لم يقصد تفريق شمل المسلمين فلا بأس، لكن هذا فيما دون الجماعة الأولى، يعني الجماعة اللي بنسميها الجماعة الراتبة أو الجماعة الأم، هذه لا يجوز أن يقام معها أي جماعة أخرى، وإذا أقيمت جماعة يلزم من أقامها الخروج منها والدخول في الجماعة الراتبة اللي هي جماعة الإمام الراتب. حكم لعب الأطفال مثل الدباديب والحيوانات المتحركة وأحيانا يكون لها أصوات، والله لا بأس بها إن لم يكن فيها مضاهاة لخلق الله تبارك وتعالى ولم تكن باهظة الثمن بحيث أن ندخل في باب الإسراف ونحو ذلك، وكذلك لا يجوز أن تتخذ للزينة، لأن لو كانت تمتهن فلا بأس بذلك، يعني هي لعبة أطفال يبقى يلعب بها الأطفال ويمتهنونها لا بأس بذلك، أما أنها تتخذ لتزيين صدور المجالس ونحو هذا فلا. لو أن رجلا نقل العصمة لزوجته فهل لها طلقة واحدة أم ثلاث كالرجل؟ هي لها طلقة بحسب ما اتفق عليه، وليس معنى ليس معنى ان الرجل يعطي العصمة لزوجته ان تقول له اذهب انت طالق، ولكن معنى هذا انه لو طلبت منه الطلاق يلزمه ان يطلقها، يعني كأنه بيشترط على نفسه متى ارادت المرأة الطلاق طلقها، فاذا حصل هذا هي طلقة واحدة لان الزوج اللي بيقوم بالتطليق، فله بعد ذلك ان يعطيها العصمة في يدها مرة اخرى، او انه يعني لو رجع الى بعض يعني المرأة الان طلقت ورضيت ان تعود اليه في العدة او حتى بعد انقضاء العدة بعقد ومهر جديدين، هو من شأنه بعد ذلك انه يعطيها العصمة او يمنعها من ذلك، لكن مسألة انه ونقل العصمة ليس معنى ذلك ان يتطلقوا مرة وتانية وتالتة وتتفض المشكلة، لا، اذا اعطاها العصمة كما يقال كأنه اشترط على نفسه تطليقها متى اراد ذلك، وهنا يأتي قول النبي صلى الله عليه وسلم ان احق ما وفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج، وعليه فاذا اعطاها العصمة وقالت له طلقني لا حاجة لي فيك، يقول لها اذهبي انت طالق، وتعد طلقة واحدة. لو ان رجل توفي وكان اولاده قصر فدخلت التركة في المجلس الحسبي، فبعدما وصل الأبناء إلى السن القانوني وجدوا المال ومعه زيادة على الأصل فوائد، فماذا عليهم أن يفعلوا؟ يأخذ المال كله بالفوائد وليس عليهم شيء أم ماذا؟ لا يأخذون المال بفوائده وإنما يأخذون الأصل فقط. هل هناك أحد قال طيب كيف أعرف المضاهاة وكيف أميزها؟ المضاهاة تنظر إلى الصورة فلا تجد فارقا ملموسا بينها وبين الحقيقة، يعني مثلا أرنب مصنوع من جلد مثلا أو من خزف أو مصنوع من قماش أو نحو ذلك، تنظر إلى وجه الأرنب هذا فتقول كأنه صورة طبق الأصل من الأرنب اللي فيه الروح، او مثلا حصان، او مثلا ذب مثلا او اسد او كذا، يعني تكون نفس الملامح اللي موجود عليها الحيوان في الحقيقة هي نفس الصورة اللي موجود، لكن ما يقال مثلا ميكي ماوس تجد مثلا مناخير كبيرة اذان عريضة طويلة او نحو هذا، فهذا ليس فيه مضاهاة. وإن كان طبعا الأولى البعد، لكن ما دامت تمتهن فلا بأس، حتى لو كان فيها مضاهاة ما دامت تمتهن. حكم شراء حلوى المولد وما حكم مهادتها للغير؟ تشترى في غير المناسبة، لا بأس بشرائها في أيام أخرى، لكن في مناسبة المولد وكأنها هي الاحتفال بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم فهذا يدخل في باب البدع التي لا يقرها المحققون من أهل العلم رحمهم الله تعالى. وإذا قلنا إن هي يمنع شراءها في المناسبة فتمنع مهاداتها كذلك. مفارش السرير المرسوم عليها حيوانات او ميكي ماوس نفس الكلام، نفس الكلام اللي قلناه، ان اذا كانت تمتهن يعني تداس بالاقدام وتتعرض للتوسيخ ونحو ذلك فالامر فيها يعني بين الاباحة والكراهة. وان كنا في الحقيقة لا نشجع على وجود الرسوم الكاملة يعني الحيوانات بصورها المعروفة فهذا لا نشجع على وجوده بكامله، لكن إذا كانت رأس في ناحية والبدن في ناحية أخرى فهذا لا بأس به. أما مسألة ميكي ماوس كما قلت إنها ليست فيها مضاهاة فالأمر فيها هين إن شاء الله، لا سيما إذا كانت تفرش على أسرة الأولاد ونحو هذا. بالنسبة للحكم في الجماعة الثانية في المسجد لا بأس بعقد جماعة ثانية في المسجد، وقد يقال باستحبابها كما يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، بشرط ألا يتعمد المرء ذلك لتفريق شمل المسلمين وإغار صدور الأئمة ونحو ذلك. لكن لو واحد اتأخر لعذر وذهب المسجد فوجد أن الناس قد فرغوا من صلاة الجماعة لا بأس أن يعقد جماعة ثانية، وهذا والذي عليه جمهور العلماء رحمهم الله تعالى. وهناك رسالة طيبة في هذا الموضوع ل أخينا الشيخ إبراهيم البحبح، اسمها على ما أذكر القول المبرور في حكم أو القول المبرور بجواز، القول المبرور بجواز الجماعة الثانية للمعذور، يعني استوفى أدلة من قال بالمنع ومن قال بالجواز وانتهى فيها إلى القول بالجواز، وقوله في هذه المسألة هو الذي تنصره الأدلة. دليل من قال بالمنع هو أثر ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه أرسل الأسود وآخر، فلما أو سأل الأسود واحد معه هل فرغ القوم من الصلاة، فقال نعم، فمال بهم إلى بيته فصلى بهم جماعة. الحقيقة يعني هذا الأثر ليس فيه ما يدل على المنع، ولكن فيه أن ابن مسعود اختار هذا، وليس معنى أنه اختار هذا يعني يرى عدم جواز إقامة جماعة ثانية في المسجد. والأصل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حث على الجماعة كما لم يثبت دليل صريح في المنع من الجماعة الثانية فالأصل الجواز بل الاستحباب. وأنصح كما قلت بقراءة هذه الرسالة ففيها رد مقنع لمن أراد بحث المسألة بحثا وافيا. الأخ يقول ممكن توضيح كيفية حل مسألة مواريث الرد مع أحد الزوجين في حالة وجود أصحاب فروض متعددة؟ الزوجان لا يرد عليهما إنما الرد بيكون على أصحاب الفروض، يعني لو افترضنا مثلا إن عندنا رجل مات عن زوجة وبنت وليس له أولاد ذكور وليس له أب ولا أم ولا إخوة، فنعمل إيه؟ نقول الزوجة بتأخذ الثمن لوجود الفرع الوارث وهي البنت، والبنت الأصلية تأخذ النصف لعدم وجود أخت أخرى أو أخ يعصبها. طيب بقية التركة، يعني أخذنا الآن نصف وثمن، فبقى عندنا ثلاثة أثمان، يعني الآن الزوجة أخذت ثمن والبنت أخذت نصف فتبقى ثلاثة أثمان. طيب أين نضع هذه الأثمان الثلاثة؟ ترد على البنت. كذلك أيضا لو كانت له أم، الأم هتأخذ السدس لوجود البنت والزوجة الثمن والبنت النصف، وما تبقى هيرد على البنت مرة ثانية، فيبقى عندنا ثمن سدس نصف. نوحد المقام 24، فالزوجة هتاخد 24 على 8 فالثلاثة، يبقى 3 على 24، والأم هتاخد 4 على 24 والبنت هتاخد 2 اللي هو النصف بالفرض والباقي بالرد. هذا فيما يتعلق بمسألة الرد، لكن الزوج والزوجة لا يرد عليهما. وأخيرا كما قلت بالنسبة لمسألة المجلس الحسبي، يأخذون رأس المال فقط، أصل المال، وأما بقية الفوائد فلهم أن يأخذوها ويصرفوها في مصالح المسلمين العامة. يقول أنا بفكر أنتمي للإخوان المسلمين، ما رأيكم؟ أولا جزاك الله خيرا أن بادرت بالسؤال قبل أن تفعل، وأنا أنصح أي واحد عاقل بأنه لا يتحزب ولا ينطوي تحت لواء سوى لواء محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن جماعة الإخوان أو غيرها من الجماعات جماعة أسسها ووضع منهجها رجل يصيب ويخطئ ويجهل ويعلم، فلماذا إذن نقلد ديننا الرجال. وقد قال الأئمة رحمهم الله تعالى كسفيان وأحمد وهم أعلام أعصارهم: لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا الأوزاعي ولا الثوري، وخذ من حيث أخذوا، ولو أنك نظرت نظرة إمعان وتدبر في مناهج هذه الجماعات وجدت الخلل فيها ظاهرة. فجماعة الإخوان من الجماعات المخلطة، فعندها من الفكر الصوفي على الفكر السلفي على الفكر الشيعي على الفكر الاعتزالي، يعني عندهم سوءات كثيرة في فكرهم، لأن المرشد الأول للجماعة لم يكن على درجة من العلم تؤهله لوضع منهج متكامل يقوم على الكتاب والسنة الخالصين بلا خلط أو لبس. وعليه فلزم جماعة المسلمين التي إمامها محمد صلى الله عليه وسلم، ودعك من هذه الحزبيات والتحزبات التي تقود غالبا إلى الولاء والبراء بحسب الجماعة، يعني تحب من كان في جماعة كذا باعتبار أنك معه في الجماعة فقط، وهذا طبعا ليس من الإسلام في شيء. فالحذر، كل الحذر، لا أقول للإخوان فقط بل لأي جماعة أخرى لها من الترتيب والتنظيم والبيعة والسمع والطاعة ما يكون لجماعة المسلمين وإمام المسلمين. أما إنك تبايع فلان على السمع والطاعة مع وجود حاكم، حتى وإن افترضنا في هذا الحاكم إنه ظالم أو فاسق أو كذا، فهذا نوع من الخروج عن الجادة والخروج على الحاكم المسلم، حتى وإن افترضت إنه كافر عندك فهو ليس بكافر عند عامة المسلمين، وعليه فلا يجوز لك أن تتحزب لصالح طائفة أو حزب سواء كان إخوان أو غير إخوان، وإن كان مفاسد الإخوان أكثر من غيرهم. ولهذا أنصحك كما قلت بأن تبقى على الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة رحمهم الله، وليس معنى ذلك أنني أدعوك إلى جماعة اسمها الجماعة السلفية، ولكن أدعوك إلى منهج أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نلتزمه، لا سيما في عهد وعصر الفتن، كما ثبت في حديث أبي واقد الليثي رضي الله تعالى عنه قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو جالس على بساط، فقال: إنها ستكون فتن، فقلنا: ماذا نصنع أو كيف لنا يا رسول الله؟ قال: تفعلون هكذا، وأمسك بطرف البساط، ثم قال كلمة لم يسمعها كثير من الناس، قال: إنها ستكون فتن. فقال معاذ بن جبل: أو ما سمعتم ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو ألا تسمعون ما قال رسول الله؟ قلنا: وما قال؟ قال: إنها ستكون فتن. فقلنا: كيف لنا يا رسول الله، أو ماذا نصنع؟ فقال: فارجعون إلى أمركم الأول، يعني ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله تعالى عليهم. وفي حديث العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه قال: وعظنا رسول الله موعظة بليغة ظرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بالسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش، أو قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، قلنا: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال حذيفة رضي الله تعالى عنه: كان الناس يسألون عن الخير وأسأل عن الشر مخافة أن يدركني، ظل حذيفة مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى قال: يا رسول الله، هل بعد هذا الشر من خير؟ قال: نعم، خير وفيه دخل. قال: وما دخنه؟ قال: دعاة على أبواب جهنم، من أطاعهم قذفوه فيه. قلت: فما تأمرني إن أدركني ذلك الزمان؟ قال: ألزم جماعة المسلمين وإمامهم، قلت أفرأيت إن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال اعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على جذع شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. فالآن الظاهر التحزب للجماعة والفرقة والحزب، وهذا يجعلنا نقول إنه لا صلاح لهذه الأمة إلا بأن ترجع إلى أمرها الأول ما كان عليه الصحابة ومن سلك سبيلهم بإحسان. والنبي صلى الله عليه وسلم قد بين لنا القرون التي يمكن أن يتأسى بها في قوله خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، وهم المشار إليهم بقول الله جل وعلا اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. فالمنعم عليهم هم الجيل الفذ من الصحابة، ويليهم جيل التابعين ثم أتباع التابعين. وهنا نقول إن هناك منهج سلفي وليس هناك جماعة سلفية بمعنى أمير وسمع وطاعة وبيعة ونحو ذلك، لأن السلف ما كانوا يشقون عصا الجماعة قط، بل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من أتاكم وأمركم على رجل واحد منكم يريد أن يشتت شملكم فاضربوه بالسيف كائنا من كان. فأحرص الناس على الجماعة والألفة هم من سلك مسلك السلف الصالح في عدم الخروج على الحاكم المسلم وعدم تفريق المسلمين إلى شيع وأحزاب، كل حزب بما لديهم فرحون. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يبصرنا وإياكم بالحق وأن يعيننا وإياكم على الثبات على الحق حتى نلقاه، إنه ولي ذلك ومولاه. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.